السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الولي الحميد. الحمد لله الحميد المجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا عبده ورسوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أهل بيته الطاهرين. أما بعد، أشكركم على حفاوة الاستقبال والقابلية وعلى حفاوتكم وترحابكم، وأنا إذ أشكركم على ذلك فلم أفاجأ، فأنتم عرب وأصول عريبة من العرب العرباء من شيعة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خلف يعقوب سلفا. قوم إذا حاربوا بروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. نحن في هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان الكريم، في أيام النفحات، في شهر الخيرات، في شهر البركات، في شهر قبول التوبات، في شهر يقبل الله فيه من المؤمنين التائبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح العمل، ويتجاوز عنا وعنكم السيئات. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى بزيارة المنطقة لزيارة قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام، وزيارة الشيعة الأحياء والأموات في هذه الليالي المباركة. وفي هذا من الصدف ما لا يعلم سره إلا الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الكريم، الحسنة فيه بسبعين حسنة فيما سواه، والنافلة فيه تعدل فريضة فيما سواه، والفريضة فيه بسبعين فريضة فيما سواه، وأجوره لا يحصيها إلا الله. أنا سأقتصر من فضل شهر رمضان على حديث واحد ليكون أوقر في القلوب وأوقع في النفوس، حديث واحد من قصة طويلة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأشرحها لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لتحفظها. ففيها ذكر فضل رمضان، وفيها ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤرخون من أهل السير وأهل علم التاريخ، ومن جملتهم الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله سبحانه وتعالى، روى في العلوم بإسناده عن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام، بإسناده عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في مسجده، وكان إذا خطب استند إلى جذع نخلة، كانت النخلة نابتة قبل عمارة المسجد. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة أراد أن يعمر المسجد، مسجده المقدس، فعمر المسجد وترك جذع النخلة فيه، ما قطع الجذع. وكان إذا أراد أن يخطب استند إلى النخلة وجعلها وراء ظهره. فكثر المسلمون، ولما كثروا وازدحموا وخطب الرسول صلى الله عليه وآله، كان الصف الأول والثاني يسدان وجه رسول الله، ما يستطيعوا الصف الثالث ومن بعدهم أن يروا وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هنا شرع رسول الله صلى الله عليه وآله عمارة المنابر من ذلك اليوم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعمارة المنبر ثلاث مراقٍ، أي ثلاث درج. قال: والثالثة التي أخطب من عليها حتى أتبين من عن يميني ومن عن شمالي، ويرى الناس وجهي ويسمعوا صوتي، لأنه إذا ارتفع استضاه، وإذا استضاه بلغ صوته إليهم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله مساوي للصفوف ما بلغ صوته إلى آخر صف لكثرة المسلمين. فلما عمر المنبر طلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فلما خطب قال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين. هكذا ما درى الناس ما معنى آمين، لأن العادة المتوقعة أن تكون آمين بعد دعاء، كأن يقول الإنسان اللهم اغفر لنا وارحمنا، قالوا آمين، هذا العادة. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله آمين 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 ولم يتقدمها كلام، فوجئوا واستوحشوا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الجذم، جذع النخل، واحتضنه وجعل يديه من وراء الجذع، ثم رجع إلى المنبر، ثم شرح لهم رسول الله صلى الله عليه وآله سبب هذه التأمينات. قال صلى الله عليه وآله: نزل علي جبريل عليه السلام آنفا، ثم قال: من دخل عليه شهر رمضان فأبعده الله قل آمين. انظروا كيف قال آمين، الناس ما سمعوا جبريل، جبريل ما كان يسمعها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا إلا لفظ الرسول لما قال آمين. ثم قال جبريل عليه السلام: ومن أدرك إماما عادلا فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين. قال صلى الله عليه وآله آمين. ثم قال جبريل عليه السلام: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فمات فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. هذا فسر لهم ليش قال آمين. إذا أشكل عليكم شيء ما فيه مانع استفسروا بارك الله فيك. أم لا، أنا أريد أقتصر على حديث واحد ليكون أحفظ لتحفظوه. ثم قال: وأما النخلة حيث احتضنتها. فسر لهم ليش إنه نزل من المنبر واحتضن النخلة. وأما النخلة حيث احتضنتها فإنها حنت إلي حنين الناقة لفراق ولدها، ولو لم أنزل إليها لحنت إلى يوم القيامة. ابصروا هذا هذا ما هو ولا حيوان، خشبة حنت لفراق النبي لها، مع أن الفارق بينهم مثل ما بين التعامة هذا وهذا المنبر، يعني ما هو كبير، مطرق من عندها وراع. هذه فيها عبر وفيها دروس. ابصروا عندما يكون في البلد 100 عالم 100 مجتهد وماتوا كلهم وراح، وقد الفرق بيننا وبينهم أكثر مما بين التعامة والمنبر، ولا حن عليهم حان ولا بكى عليهم باكي ولا افتقدهم مفتقد. أين هذا الإسلام؟ أين هذا التقدير لحرمة الله وحرمة الإسلام وقداسته؟ رجعنا إلى أول الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فأبعده الله. معنى الحديث قال، يقول له جبريل: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قال: أبعده الله دعاء، دعا عليه جبريل. قال جبريل: قل الله يبعده. فمحمد صلى الله عليه وآله يقول آمين، وجبريل يأمره بهذا عن الله عز وجل. معنى هذا إن شهر رمضان سبب للمغفرة، وإن شهر رمضان سبب للتوبة. ألا ترون أن الناس من حين يبدأ رجب قالوا قرب شهر رمضان، ناس يتحيأ وناس ينظف بيته وناس ينظف المساجد وناس يكنسوا الفراش الذي في المسجد وناس يرنجوا المسجد وناس يفعلوا في القبة نورة أو بوية بيضة ليزينوا المساجد استعدادا لشهر رمضان. وهكذا الإسلام، وهكذا المسلمون خلف يعضب سلفا لا يزالون يهتمون، ليسوا في شهر رمضان كسائر الأيام. إن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الشهور وفاضل بين الأيام وفاضل بين الليالي وفاضل حتى بين الحيوان. فإذا دخل شهر رمضان وأصر الإنسان على معصية الله ولم يوافي على الصلوات الخمس في مواقيتها ولم يتجنب معاصي الله عز وجل، فمتى سيتوب؟ ومتى سيرق له القلب؟ ومتى سيتذكر ويخاف من الله سبحانه وتعالى؟ لأن رمضان، شهر رمضان الكريم، سبب لين القلوب، سبب للخضوع. ابصروا حتى الأعراب والبدو والذين لا يعرفون يجتمعون من كل آب وصاب للحضور والمشاركة في المساجد في شهر رمضان. حتى الفجر، بعض الفجر إذا قلت لك صلوا اقرأوا اطلبوا العلم، قال بانجي في شهر رمضان، بانجي في رمضان، وما قال في رمضان، ما بيقولوا في شهر رمضان، بيقولوا في رمضان. أنا ألازم لفظة شهر لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا رمضان، قولوا شهر رمضان، عبروا بهذه العبارة. فإذا لم يتب في رمضان ولم يرجع إلى الله في رمضان، فمتى سيتوب؟ يعني بيكون في شوال أكثر خشوعا، أو في ذي القعدة أكثر خضوعا لله، أو في أي شهر؟ شهر رمضان فيها الجوع لمن صام، وجاع وعطش، ومع الجوع تذهب من الإنسان أسباب البطر والأشر. شهر رمضان شهر الخير، هو معنى الحديث، من دخل عليه شهر رمضان فأبعده الله، يعني من دخل عليه شهر رمضان فلم يتب ولم يتغنم الفرصة فعليه لعنة الله، وأبعده الله ولم يقبل الله له عملا ولم يوفقه في سائر السنة. لأن الإنسان المؤمن يتوفق في شهر رمضان أكثر من غيره. ابصروا كما به مريض يصوم في رمضان، وجاء صلاة الطبيب وقالوا له افطر با يوجعك الصيام، ما ربيك، وإذا عدم افطر ما استريق به، يدور عليها السنة لما يجبده في آخر شعبان عاده يقضي اليوم. ليش؟ لأن شهر رمضان شهر الخير، شهر النشاط، النشاط لعبادة الله، شهر البركة، يندفع الإنسان فيه اندفاعا، الإنسان الذي له نصيب في رحمة الله. أنا أريد أنصحكم بهذا، مثل هذا الأشياء تتغنموا هذه الأيام. حافظوا على الصلوات الخمس في مواقيتها، لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع صلاته حشر مع فرعون وهامان في الدرك الأسفل من النار، وبعثه الله يوم القيامة في زمرة المنافقين. عائذ بالله ومعاذ الله. الصلاة أهم دعائم الإسلام، من حافظ عليها وحفظها حفظ نفسه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. حافظوا على الصلوات الخمس في جماعة في شهر رمضان من أوله إلى آخر، على الصلوات الخمس وعلى الجمعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليله وحافظ على صلواته مجموعة وأدرك صلواته وحافظ على جمعة فقد أدرك الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب عز وجل. قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: أما إنها ليست كجائزة الأمراء. الأمراء يفعلون إجازة ويجيدون الإنسان 1000 ريال، 1000 ريال سعودي إذا تجملوا في واحد. أما جائزة الرب فإن فيها جنات النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا لم يتوب الإنسان في شهر رمضان فلن يتوب في غيره. وإذا رزقه الله التوبة في شهر رمضان وحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها وحافظ على دينه وفقه الله في سائر الأيام. ما نقصد أنه يحافظ على الصلاة في رمضان يتركها في غير شهر رمضان، لا، لكن المحافظة على الصلوات الخمس في شهر رمضان تكون سببا، تكون للإنسان سببا يوفقه الله بسببها، كما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات ما استطاع أن يوفر ما ترك ولا يستدرك ما قصر فأبعده الله. قل آمين فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما، يعني من أدرك أباه وأمه أو أدرك أحدهما فعقه وعصاه فإنه لن يرضي غير أبويه. فإذا فرط في حق أبويه فهل سيكون بحق ذوي الأرحام؟ مثلا ذوي الأرحام أعمامه وأخوته وبنيه وأخواله وأجداده، أبوه أقرب له وأمه أقرب له، فإذا عصى أباه وعق أمه فمتى سيتوفق لصلة رحم أو لفعل خير؟ ليش؟ لأن الأب والأم شفيقان على ولدهما، كل يعرف مثل هذا الأشياء. ما أنا في حاجة أحدد لكم كم بيتعب الإنسان أنتم معكم أولاد، فتعرفوا كيف تصبروا مع أولادكم. الإنسان بيأثر أولاده على نفسه، ويفضل أن يشبع ابنه لو جاع، ويفضل أن يكسي ولده لو قصر في نفسه. فإذا ابنه ما شكر ولا عرف المعروف فعدو الله ملعون، لا خير فيه ولا معروف عنده. ومتى سيعرف المعروف لغير الأب؟ وهذا ضرب مثل، هذا فيه ضرب من ضرب الأمثال، وما يعقلها إلا العالمون. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ضرب الله مثلا بالأبوين، الإنسان عارف الأمة وشفقتها ليعرفها الطفل، ثم إن الطفل بعد أن يكبر قليلا يعرف إحسان أبيه، ولكن أول ما يعرف أمه ترضعه من لبنها وتعطيه من دمها وتفديه بنفسها وتضحي بحياتها وتضحي بزواجتها وتضحي بأهلها وعلاقتها بأهلها. كثير من النساء بتزوج بزوج ويجي لها ولد وتفاوضت هي وزوجها وصبرت على زوجها له ظالم ومجرم، لأنها إذا راحت عندها لا بتخاف على ولدها، ما هي واثقة أنها لها بيصون ولدها مثلها. وصاروا كيف ضحت بنفسها وصبرت على الظلم وصبرت على البلاء من أجل ابنها يعيش سعيد عند أبيه، لو لحقها ما لحقها، هذا تضحية وفداء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحسن إلينا أكثر من إحسان الأب والأم، وخلقنا من العدم وأعطانا ورزقنا وأنعم علينا بجليل النعم أصولها وفروعها قديمها وحديثها، ثم نعصي الله سبحانه وتعالى ونطيع الشيطان في معصية الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى أكثر إحسانا من الأبوين وأعظم برا بخلقه من الأبوين. وإنما ذكر الله الأبوين ضرب مثل ليفيق الإنسان. ثم إنه روي لنا في عدة روايات أن الأبوين هما الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين علي عليه السلام، فإن شفقة الرسول بأمته أكثر من شفقة الوالدين بولدهما، وإن شفقة أمير المؤمنين علي عليه السلام بهذه الأمة أكثر من شفقة الوالدين بولدهما. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله شفق أشفق على هذه الأمة من النار، وحرص على أن يعلمهم دينهم حتى ينجدهم من النار. وشبه الرسول صلى الله عليه وآله نفسه وأمته بمثال ضربه للخلق، قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل له نار يوقد عليها ويوقد عليها طعامه ليأكله ويصلابه، يصلابه يعني يدفى بالنار في البرد، فجاءت الجنادب وغامرت وحرقت بين هذه النار والرجل يطرد الجنادب لا تدخل النار، فأنا أحوطكم لا تدخلون بين النار وأطردكم مثل الدواب مثل النامس والفراش والحرب تجي بين النار وتجلس بينها وتحرق. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرص على أن يحمي أمته من النار، والوالدين وإن أشفقوا فهم دون النبي بمراحل. ألا ترون أن الأم شفيقة على ابنها، لكن إذا كان هناك مدرس وراح الولد يدرس عنده وما حق الولد وتعدى وضربها المدرس، راح تخاطب المدرس وتعايش له لما بيته مع أن المدرس في صالح الولد، يعني لأن ما هي شفقتها قوية قد يقدر جهدها، هي عندها لا يضرب ابنها ولا أيضا يبكي ويشغلها بالكي، فتروح على المدرس وتعايش له لا يخط ابنها عوين. بعضهم من جور شفقتها بتخلي ابنها أمي لا يقرأ، خوف عليها لا يدرك من عندها ما جهدها تصبر عنه. أنا ما أقصد أني نقص من قدر الأم، الأم إنما في الفارق بينها وبين النبي ما لها حق ما نجيب تجيب مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا للبيان الفرق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام حرصا على نجاة هذه الأمة من النار. ابصروا مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام في قلوب العلماء خالدة حية إلى يوم القيامة. ومن جملة مواعظه عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم ورزقكم، وإنه أمركم بطاعته، وإنكم أطعتم عدوكم. ابصروا الفرق، الله أمرنا وخلقنا ورزقنا وأوجدنا من العدم ورزقنا بجلائل النعم أصولها وفروعها، ثم عمدنا إلى طاعة الشيطان عدو الله وعدونا، هذا قلب. وضرب الله ببر الوالدين المثل، فإن الإنسان إذا ما هو عارف لحقوق الله ولا لحقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، فأما أمه عارفة وعارف شفقته، وبينها وبين شفقة النبي مراحل، لأن شفقة الرسول صلى الله عليه وآله لإنقاذنا من النار، ومحاولة النحوز جنات النعيم التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا قد سلم من النار وأدخل الجنة لما هي الدرجات كلها فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الدنيا كلها غرور، الدنيا دار ترح والآخرة دار الفرح، الدنيا دار التواء والآخرة دار انتواء. الالتواء يعني مثل الملفات اللي في الطرق ما هي لا شغلة، والحوادث تجي فيها كل يوم ملتوية ما هي مستوية. الدنيا دار الترح والفرح والغرور، والآخرة دار الفرح والسرور. الدنيا دار من لا دار له ويجمعها من لا عقل له. هذا كله كلام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال لي جبريل عليه السلام: ومن أدرك إماما عادلا فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. هذا بقية الحديث. إذا جاء إمام عادل قالوا انك بقى تحب لنا معنا، تحب لنا بنات، تحب لنا مونة، تحب لنا ماجونية، كان الأول يقولوا ميزانية، احنا بان جاهد معك، ولا اذكر سبعة ورح لكم الحق، وخلوه كم من إمام، وقتل كم من إمام، ما رضي يقوموا معه لأنه ما هذا يمشي. والإمام ما هو الرزاق؟ والله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق بيد الله، ما هو بيد الإمام. مسافر يرزقهم، لأن هذا الحديث فسر حديث آخر رواه الهادي عليه السلام في الأحكام:
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن أنا ملاحظة عليها هذا الأسلوب وما كان يوجد في بلادهم، في خطأ، خطأ في الأدب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى، بتوقف على لفظة على، والوقف عليها لا يجوز لأنها حرف جر ولا هي ما هي مستقلة. إذا كان له وقافة من الخطيب وتشتوى أمد سجد الفراغ هناك الصلوات الخمس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث يقول: ومن أدرك إماما عادلا، في حديث آخر رواه الهادي عليه السلام في الأحكام، فإن أعطى له مالا وفى له، وإن لم يعط له مالا لم يفي له. هذا عدو الله الذي يفي مع الإمام مع البيعة، يفي في البيعة إذا أعطاه.
أعيد اللفظ.
قال الهادي عليه السلام: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من بايع إماما عادلا فإن أعطاه مالا وفى له، وإن لم يعطه لم يفي له، فعليه لعنة الله. هذا الحديث يفسر حديث جبريل الذي في حديث جبريل: ومن أدرك إماما عادلا فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، الذي لا يفي مع الإمام العادل. ومعنى أن إذا لم يفي مع إمام عادل فإذا جاء إمام جائر أو إمام ظالم ما هو حق، ولو وفي معه مبلغ يدخل النار فيمره بمعصية الله. هذا الحديث انتهى في شهر رمضان. هناك قضايا إذا قلنا أن شهر رمضان لا بد منه وأن الجيش في القضايا العظيمة، هناك أشياء ينبغي إيثارها واغتنام الفرصة فيها. أولا التوبة، التوبة هو الرجوع إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، توبوا إلى الله توبة ناصحة خالصة لا تفرطوا، فإذا فرطتم في شهر رمضان فستفرطون بغيره. التوبة من جميع الحقوق، التوبة من حقوق الله، من المعاصي التي بين العبد وبين ربه، يطلب من الله المغفرة ويصمم على ألا يعود إليها. وأما في حقوق المخلوقين فتوفيرها، الديون، المظالم، السرق، الطمع، توفيرها وتسديدها والاغتصاب، كل ما على الإنسان من حق مالي لغيره وجب عليه تسديده. ومن جملة الحقوق المالية التي يقع فيها التفريط المواريث، مواريث النساء. كثير من الناس يفرط يأكل ميراث أخته وميراث عمته أخت أبيه، وهذا من الكبائر، من كبائر المعاصي. وإذا كان حاذق ومحتال راح يضحك عليها ويضيفها في رأس السنة، كما ودت تتغدى قال يشتري البراوة سبحانه علشان غدا يضيع حيافها، انتم تقولوا للجرب حياف، يضيع قدر الجرب علشان لقمة غدا، وانتم بنت عيقوا على المقهوي والطباخ لأنه يبيع الغدا، ما هو جالس القبيل يعصر يبيع الغدا. هذاك الطباخ ما في فزله، ما فيش الحق أحد، وبيطبخ ويبيع حلال ولا الحق ولا ماذا؟ في بيع الغداء بقدر جلب. وعبد يقول للناس انها صلت رحم. لا عبد يقول انها صلت رحم. يتمنى انه وصول للرحم انه قد ضيف اخته في رمضان ولا في شعبان، وكان بعضهم يضيفوا في شهر الحجة مع مبوى الحجاج، لكن قد يحسب هذا محاسب طويلة، وبعضهم يشتريه منها قصد بثمن بخس بثمنها هم يضيع فلوسه ولا فريق
منه.
هذه من جملة التوبة، ما يصح التوبة إلا بتوفير الحقوق والتخلص من حقوق المستضعفين. أبصروا كما جاءت ولا ظالم شل على واحد شيء، كيف يغفر واحد يقعد يتنتن يدعى بالظلمة، لكن واحد ينقذه ما دام الإنسان ظلم أخته أو ظلم عمته. والي على والي ويا ويلي من التالي، الناس كثير كل واحد بظلم ذيته، وقيض الله لهم بأظلم منهم جمعات يجي يبحثها من مرة. أبل أن أحد يلهم. مثلا إحنا الحين جالنا بلاوي وحروب ومصائب، ما بدري واحد وش يستبر، والناس ناس منهم بيشل ميراث أخته، وناس يأكل ميراث عمته، وناس يتعدى على والده، وبعض الآباء يظلم بنته، يجوا مع أولاد ذكور وبنات وخايف من بناته أنها تتزوج بنته وتشل الأجر بحقته تديها زوجها، هذا مصيبة. وبغض على بنت تحتاج تتخلى من الجلد عاد حي، تدري هي هنا موتة يطمئن، يطمئن بأن التركة ما هي خارجة من يد أولاده. أنا أبصرت أنها مصيبة الناس في الأرض هذه، وفيها مصيبة عظيمة. الناس يفرحوا العقلاء يفرحوا بالأراضي والجلب، الناس صون عائلتهم، وهذا لا قتلت عائلتهم. أكثر الناس ما تراهم يقتلوا في اليمن إلا علشان الجلب، وعلشان مسكة، علشان خبائب القتل والإبادة، ويقوم يهين خواته ويتمرد على عماته ويطرد بناته ويمسك بنته على زوجه، لجل أنها تتخلى من المطالبة بنصيبها من بعد أبيها. وبعضهم الشيبات هذا لا يمرض ويعثر، وترك أولاده وراحت بنته عند رجله تمرضها لما يموت وجع يطرده ما هبوا الهاشي. اتقوا الله في الضعيفين، النساء وما ملكت أيمانكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم بيقول كل حر في حقه، والجواب من وجهه، أولا ما هو حق، إما ملك أخته أو ملك عمته ما هو له، أو سابر يقول حر في حقه ما هو حق، هو ملك غيره. الثاني أن الحرية في الأموال ما هي صحيحة، قال الله سبحانه وتعالى في الكفار أنهم قالوا لنبيهم أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، قالوا أنت إذا كنت نبي وقدرنا تبقى تحكم علينا في أموالنا ما تخلينا أحرار نتصرف كيف ما بدنا، ما لهم يتصرفوا كيف ما بدنا، لأن العباد عباد الله، والمال مال الله، والخلق خلق الله، والخلق كلها من الله. فإن قلت مثلا معي سيارة أو معي جلبة لا بأس، هي معي لكن الملك لله قبلي، فإذا الله أعطاني وهو أملك هو مالك لي ومالك لما معي. ثم إن الله فعل قوانين في الأموال، فقانون الله أولى وحكم الله أولى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حكم الله في الأموال توريثها، توريث المال على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين في كتاب الله عز وجل، هذا بالنسبة للنساء. بالنسبة لكم كلهم الذكر والأنثى، أحسن ما تعمدون إليه في شهر رمضان هو التوبة والرجوع إلى الله، ثم طلب العلم تعلموا العلم، لا تفرطوا في طلب العلم أبدا، طلب العلم أفضل من العبادة، ولمذاكرة في العلم ساعة أحب إلى الله من عبادة 60 سنة. تعلموا القرآن الكريم، تعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا علوم أهل البيت عليهم السلام، علوم أهل البيت عليهم السلام. أتمنى الله سبحانه وتعالى عليكم وعلى كل مسلم سيما في المنطقة وصول المدرسين والمرشدين إلى كل قرية. استغلوا الفرصة واغتنموها، فالفرص إذا جاءت وما جامي يتدبرها بالقبول راحت ولا تعود. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. في تفسير هذه الآيات الكريمة ذكر العلماء قالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله جعلها الله في المدينة المنورة وهو نعمة وكرامة أكرمهم الله بها هذه النعمة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله تركوا علي بن أبي طالب عليه السلام وصي رسول الله وابن عمه وقائم مقامه، فنزع الله منهم النبوة ونزع منهم الوصايا ونزع منهم الإمامة ونزع منهم بركة أهل البيت وانتقلت الإمامة إلى الكوفة. فكان أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة وانتقلت إليه البركات والخيرات والنصر المؤزر. فلما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام ثم الحسن عليه السلام ثم استشهد الحسين عليه السلام نزع الله منهم البركات والخيرات وسلط عليهم آل فرعون بني أمية وأتباعهم إلى أجل غير مسمى. فنقل الله الإمامة والخير والبركات إلى اليمن، من اليمن الذي فيه مقال من الرحمن جاء به الرسول، هذا البيت من الهادي عليه السلام في البشارة باليمن والبيان البركات اليمن. انتقلت الخلافة النبوية والإمامة العلوية إلى الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين صلوات الله عليه. سند عن الهادي وعن آبائي لا من حديث مسدد ومسرهد ومجرهدي. انتقلت الخلافة للهادي عليه السلام وإلى ذريته الكرام والأئمة من أهل البيت عليهم السلام إماما بعد إمام إلى عصرنا القريب. فلما جاءت ثورة اليمن أنكروا الإمامة بالأسر وكفروا الأئمة وسبوا الأئمة وطعنوا فيهم وأنكروا نعمة الله ودسعوا فضل الله دسعوا منة الله عليهم، فنقل الله الخلافة منهم وضربهم بالذلة وسلط عليهم آل فرعون الفراعنة الظلمة من أول الجمهورية إلى التاريخ ولا زالت الظلمة تدوسهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم.